أو مسائل في علم رجال الحديث أو ما شبه ذلك، يسألون عن الأحكام، ما يجب عليهم، ما يستحب لهم، ما يحرم عليهم، ما يكره، ما يباح. والإمام أحمد والإمام الشافعي رحمة الله عليهما إذا نظرنا إلى شهرتهما وعلو منزلتهما ونظرنا إلى شهرة المذكورين وغيرهم نجد أن الفارق كبير بين هؤلاء وهؤلاء. والإنسان ينبغي له مثل ما سبق إذا حفظ القرآن أن يتعاهد هذا الحفظ ويعتني به، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال ابن الجوزي في تكميل كلامه السابق: قال أبو بكر الأبهري الفقيه: كنت عند يحيى ابن صاعد، فجاءته امرأة فقالت: أيها الشيخ، ما تقول في بئر سقطت فيها دجاجة فماتت، هل الماء طاهر أم نجس؟ فقال يحيى بن صاعد: ويحك، كيف سقطت الدجاجة في البئر؟ قالت: لم تكن مغطاة. فقال: لا غطيتها حتى لا يقع فيها شيء؟ لم هو جوابه. قال الأبهري: قلت: يا هذه، إن كان الماء تغير وإلا فهو طاهر. هذه حكاية ذكرها ابن الجوزي في أكثر من كتاب، ذكرها في كتابه في الحفظ وفي تلبيس إبليس وفي غير ذلك. والقصد منها بيان علو منزلة الفقيه، وأن طالب الحديث ينبغي له أن يضم إلى طلبه للحديث طلب الفقه حتى يكون محدثا فقيها، وإلا الفقه وحده بدون معرفة الأدلة لا ينبغي هذا، وكذلك الحديث بدون معرفة فقه الحديث وما دل عليه الحديث لا ينبغي، بل هذا يكمل هذا. ومن كان محدثا غير فقيه فإنه يوجد عنده عجائب ويفتي بغرائب، وكذلك من كان فقيها لا يعرف الحديث يوجد عنده غرائب، لأنه ربما استدل بحديث موضوع وحديث ضعيف جدا. أبدا من العناية بالحديث والفقه جميعا. وفي حلقة من حلقات العلم عند العلماء السابقين جاءت امرأة تسأل: هل يجوز للمرأة الحائض أن تغسل المرأة المتوفاة؟ فأشكل على شيخ الحلقة، فقال بعض الطلبة الذين يحضرون بعد أن استأذن وأذن له قال لا بأس بها. فقال من أين أخذت هذا؟ قال مما حدثتناه بالأمس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لما طلب منها أن تناوله الخمرة من المسجد قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. فهذه المرأة الحائض حيضتها ليست في يدها، لا بأس أن تغسل المرأة المتوفى. ولكن هذا العلم وهذا الحفظ يحتاج إلى أمور حتى يتم الإنسان، ما يتم الإنسان هذا الأمر ولا يعان على الحفظ إلا إذا بذل الأسباب التي تعينه على ذلك. ومن أهم ذلك الإخلاص، بأن يخلص النية لله سبحانه. جاء ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وقال علي بن المديني لما ودعت سفيان قال أما إنك ستبتلى بهذا الأمر وإن الناس سيحتاجون إليك، فاتق الله ولتحسن نيتك فيه. وقال بعضهم رأيت أبا عاصم النبيل في منامي بعد موته، فقلت ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. ثم قال كيف حديثي فيكم؟ قلت إذا قلنا أبو عاصم فليس أحد يرد علينا. قال فسكت عني ثم أقبل علي فقال إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. ولما قيل لمالك ابن أنس رحمه الله إن كثيرا قد صنفوا الموطئات، فقال ما كان لله يبقى وما كان لغيره يذهب. هذا هو الغالب، أن الإنسان يستفاد من علمه ومن مؤلفاته إذا كان حسن النية، أما إذا لم يكن كذلك فإنها تكون ممحوقة البركة. وكذلك مما يطلب في هذا أن الإنسان مع إخلاصه لله سبحانه ومع تقواه يطلب منه ترك المعاصي والمحرمات والمخالفات. سأل رجل مالك بن أنس رحمه الله قال يا أبا عبد الله هل يصلح لهذا الحفظ شيء؟ قال إن كان يصلح له شيء فترك المعاصي. وقال بشر بن الحارث إن أردت أن تلقن العلم فلا تعصي. وقال علي بن خشرم سألت وكيعا قلت يا أبا سفيان تعلم شيئا للحفظ؟ قال أراك وافدا، ثم قال ترك المعاصي عون على الحفظ. ومما اشتهر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. وقال: أعلم بأن العلم نوره، ونور الله لا يهدى لعاصي. فالمعاصي من أكبر أسباب محق العلم وأسباب النسيان وعدم البركة، فهي شؤم على أهلها ولا سيما على صاحب العلم، لأنه لا يستوي العالم بالجاهل. كتب حكيم إلى آخر: يا أخي، قد أوتيت علما فلا تدنس علمك بظلمة الذنوب، فيبقى في الظلمة فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل النور بنور علمهم. ويروى عن عبد الله أنه قال: إني لأحسب الرجل ينسى العلم في الخطيئة يعملها. وعبد الله هذا هو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه. ذكر السفاريني في غذاء الألباب أن حرمان العلم يكون لستة أوجه: أحدها ترك السؤال الذي لا يسأل ولا يعتني يفوته علم كثير. الثاني سوء الإنصات وعدم إلقاء السمع، لا بد من الإنصات وإلقاء البال للشيء الذي يلقى. الثالث سوء الفهم، قد يفهم على غير المراد، وهذا من أسباب حرمان العلم. الرابع عدم الحفظ، وهذا هو المناسب لما نحن فيه، أن عدم الحفظ سبب في حرمان العلم، وحفظك للعلم سبب في بقائه. الخامس عدم نشره وتعليمه، فمن خزن علمه ولم ينشره ابتلاه الله بنسيانه جزاء وفاقا. فالعلم يزكو وينمو بالتعليم وكذلك بالتصنيف. السادس عدم العمل، كون الإنسان يعلم ولا يعمل هذا لا يجوز، ومن أسباب حرمان العلم. فإن العمل بالعلم يوجب تدبره وتذكره والنظر فيه، فإذا أهمل العمل به نسيه. قال بعض السلف: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل. قال بعضهم: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فما استدر العلم واستجلب بمثل العمل به. الإنسان إذا علم وعمل وطبق بقي هذا العلم، وكان من أسباب بقائه وبركته أيضا. وإلا فما هي الفائدة من العلم الذي لا يتبعه عمل؟ وينبغي الإنسان أن يتثبت في الأخذ ولا يكثر، فليأخذ قليلا قليلا حسب ما يحتمله حفظه ويقرب من فهم، مثل ما سبق في قوله سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. روي أن حماد بن أبي سليمان قال لتلميذ الله: تعلم كل يوم 3 مسائل ولا تزد عليها شيئا، واعلم أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 200 رطل ومنهم من يعجز عن 20 رطلا. وينبغي لطالب العلم أن يتميز بعامة أموره عن طرائق العوام، استعمال آل هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه. والنسيان هذا آفة من آفات العلم، فليتقي الإنسان النسيان باتقاء أسبابه، والتي منها المعاصي مثل ما سبق. سئل سفيان بن عيينة رحمه الله: هل يسلب العبد الذنب هل يسلب العبد العلم بالذنب يصيبه؟ قال: ألم تسمع قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا. هو كتاب الله، وهو أعظم العلم، وهو حظهم الأكبر الذي صار لهم واختصوا به، صار لهم حجة عليه. وإذا أراد الإنسان أن يتقن محفوظاته فإن عليه كثرة الإعادة. قال العلامة الجوزي: الطريق في إحكامه يعني المحفوظ كثرة الإعادة، والناس يتفاوتون في ذلك، فمنهم من يثبت معه المحفوظ مع قلة التكرار، ومنهم من لا يحفظ إلا بعد التكرار الكثير. فينبغي الإنسان أن يعيد بعد الحفظ ليثبت معه المحفوظ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها. قال: وكان أبو إسحاق الشيرازي يعيد الدرس 100 مرة، إذا أخذ درسا لنفسه أعاده 100 مرة. وكان الكيا الهراسي يعيد 70 مرة. وقال الحسن بن أبي بكر النيسابوري الفقيه: لا يحصل الحفظ لي حتى يعاد 50 مرة. وحكى الحسن أن فقيها أعاد الدرس في بيته مرارا كثيرة، فقالت له عجوز في بيته: قد والله حفظت هذا الدرس الذي تكرره، قد والله حفظته أنا، حفظته هذه العجوز. فقال: أعيديه. فأعادته. فلما كان بعد أيام قال: يا عجوز أعيدي ذلك الدرس قالت ما أحفظه نسي. فقال أنا أكرر عد الحفظ لئلا يصيبني ما أصابه. الإنسان يكرر الشيء الذي يحفظه مرات كثيرة لئلا ينساه في المستقبل، وإلا فليس الشأن في الحفظ وحده. ربما حفظ الإنسان شيئا كثيرا من العلم في وقت، لكن هذا الحفظ يحتاج إلى رعاية وعناية، فإذا كرره وأعاده وراجعه بقي وثبت. أما إذا حفظ اليوم وفي الغد يحفظ شيئا آخر ويهمل الماضي، هذا لا يبقى في ذهنه شيء من العلم. ويتشاغل الإنسان بالتكرار في وقت جمع الهم، وكذلك بالنسبة للحفظ، إذا رأى نفسه مشغول القلب ترك الحفظ، وليحفظ قدر ما يمكن، فإن القليل يثبت والكثير لا يحصل. وقد ذكروا أشياء تعين على الحفظ وأشياء تؤثر عليه. من الأشياء التي تعين ما قاله الزهري: عليك بالعسل فإنه جيد للحفظ. قال أيضا: من سره أن يحفظ الحديث فليأكل الزبيب. قال الجعابي: كنت بليد الحفظ، فقال لي الأطباء: كل الخبز بالحلال، فأكلته 40 يوما فصفى ذهني وصرت حافظا حتى صرت أحفظ في يوم 300 حديث. ومن الأشياء التي تؤثر على الحفظ البطنة وكثرة الأكل، لأنها تدعو إلى الكسل والنوم والخمول، وكثرة الهم بأمور الدنيا والانشغال عن مراجعة العلم. وذكروا في هذا أشياء كثيرة، الله أعلم بصحتها. ولا شك أن حفظ الإنسان في صغر سنه أبقى بخلاف الحفظ على الكبر، وهذا شيء معلوم بالتجربة. أما الحديث الذي فيه الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر فإنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء حفظ الغلام الصغير كالنقش في الحجر، وحفظ الرجل بعدما يكبر كالكتابة على الماء. يروى هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يصح. وكذلك آفة العلم النسيان، وإضاعته أن تحدث به غير أهله. جاء هذا عن نعمش مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح لأنه معضل كما هو واضح. ولكنه جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رواه الدارمي في مقدمة السنن وابن أبي شيبة وغيرهما، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: آفة العلم النسيان. ويروى لكل شيء عنه بإسناد آخر أنه قال: لكل شيء آفة، وآفة العلم النسيان. وكذا من حفظ حجة على من لم يحفظ، هذا ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من قواعد الفقهاء والمحدثين، كما نبه على هذا جماعة. حلاب يعني اللبن. قد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة البلوغ قوله: أما بعد فهذا مختصر في الفقه، أما بعد فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا. الذي يحفظ العلم يكون نابغا بين أهله. وذكر قريبا من هذا أبو عبد الله محمد المفلح في مقدمة الفروع قال: أما بعد، هذا كتاب في الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه، اجتهدت في اختصاره وتحريره ليكون نافعا وكافيا للطالب، وجردته عن دليله وتعليله غالبا ليسهل حفظه وفهمه على الراحة. كتاب مطبوع معروف، يقول إنه ألف على هذا الوضع ليسهل حفظه، فالحفظ له شأن. يقول الرحبي في منظومته المشهورة في الفرائض في باب الفروض المقدرة في كتاب الله قال: واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسم وضبط قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة: نصف وربع، ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. الذي يحفظ إمام أي مقدم على غيره ممن لم يكن مثله. قال ابن غلبون في شرحه التحفة للرحبية على قوله فاحفظ كل حافظ إمام أي مقدم، أي مقتدى به، مقدم على غيره، فمن جد وجد، ومن فرش رقد، ومن زرع حصد، ومن كسل نال الهم والندم والنكد. أما بعد، سبق بالأمس الكلام على شيء مما يتعلق بالحفظ، وأن الحفظ ضروري لطالب العلم، فيحفظ الطالب القرآن الكريم ويحفظ ما تيسر له من متون أهل العلم في سائر الفنون، ويستعين على حفظه بطاعة الله سبحانه وبتقواه. قال الله سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله، ويحذر الذنوب المعاصي، ويسلك الطريقة النافعة التي يراها تناسبه، لأنه قد يناسب بعض الناس طريقة لا تناسب الآخرين. مما يذكر في هذا طريقة القراءة للشيء الذي يريد أن يحفظه، منهم من يختار رفع الصوت، يقرأ رافعا صوته إذا أراد أن يحفظ، وإذا أراد أن يفهم قرأ خافضا صوته. هذا ليس له ضابط وليس له حد محدود، وإنما يسلك الإنسان الطريقة المناسبة والتي يرى أنها أنفع له. فإن كان إذا رفع صوته بالقراءة ولو لم يكن عنده أحد، بل هذا هو الأولى حتى لا يشغله أحد. إذا رفع صوته وجد النفع أكثر سلك هذه الطريقة، وإذا خفض صوته وجد النفع أكثر خفض صوته. ويوجد عند المحدثين اصطلاح يطلق على بعض علماء الحديث وهو الحافظ والمحدث والمسند إلى آخره. ذكر السيوطي في تدريب الراوي عن الشيخ تقي الدين السبكي أنه سأل الحافظ جمال الدين النزي عن حد الحفظ الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه الحافظ، فقال يرجع إلى أهل العرف. قلت وأين أهل العرف؟ قليل جدا. قال أقل ما يكون أن يكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم ليكون الحكم للغالب. فقلت له هذا عزيز في هذا الزمان، أدركت أنت أحدا كذلك؟ فقال ما رأينا مثل الشيخ شرف الدين الدمياطي. ثم قال وابن دقيق العيد كان له في هذا مشاركة جيدة. ولكن أين السهى من الثرى؟ فقلت له كان يصل إلى هذا الحد؟ فقال ما هو إلا كان يشارك مشاركة جيدة في هذا، أعني في الأسانيد، وكان في المتون أكثر لأجل الفقه والأصول. وقال الشيخ فتح الدين بن سيد الناس وأما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية وجمع رواه واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه واشتهر فيه ضبطه، فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة بحيث يكون كل ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله منها فهذا هو الحافظ. وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من قولهم كنا لا نعد صاحب حديث من لم يكتب 20,000 حديث في الإملاء فذلك بحسب أزمنته. وسأل شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر شيخه الحافظ أبو الفضل العراقي قال ما يقول سيدي في الحد الذي إذا بلغه الطالب في هذا الزمان استحق أن يسمى حافظا، وهل يتسامح بنقص بعض الأوصاف التي ذكرها المزي وأبو الفتح في ذلك لنقص زمانه أم لا؟ فقال فأجاب الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غلبة الظن في وقت، فأجاب الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غلبة الظن في وقت ببلوغ بعضهم الحفظ وغلبته في وقت آخر، وباختلاف من يكون كثير المخالطة للذي يصفه بذلك. الحاصل أن هذا اللفظ يطلق على من كثرت معرفته لفن الحديث وما يتعلق به، والذي يعرفه أكثر من الذي يخفى عليه. والأئمة رحمهم الله يحكى عنهم غرائب في كثرة المحفوظ. قال يحيى بن معين: كتبت بيدي ألف حديث، يعني مليون. قال البخاري: أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. وسئل أبو زرعة عن رجل حلف بالطلاق أن أبا زرعة يحفظ 200,000 حديث، هل يحنث؟ قال: لا. ثم قال: أحفظ 100,000 حديث كما يحفظ الإنسان سورة قل هو الله أحد. وفي المذاكرة 300,000 حديث. وأسند الخطيب عن محمد بن يحيى بن خالد قال: سمعت إسحاق بن راهويه وغبط راهوية وابطال صحيحان. راهوية عند المحدثين وعند علماء اللغة راهويه. يقول إسحاق: أعرف مكان 100,000 حديث كأني أنظر إليها، وأحفظ 70,000 حديث عن ظهر قلبي، وأحفظ 4,000 حديث مزورة. فالمحدث يعرف الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة والموضوعة ويميز بينها. والحافظ بن حجر في نكته على ابن الصلاح جعل شروط تسمية الحافظ: الشهرة بالطلب، والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف، والمعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم، والمعرفة بالتجريح والتعديل، وتمييز الصحيح من السقيم، حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره مع استحضار الكثير من المتون. فهذه الشروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا. وقد اشتهر في ترجمة الإمام البخاري صاحب الصحيح رحمه الله أنه لما قدم بغداد سمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث، فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد للإسناد الآخر، وإسناد هذا المتن لهذا، جعلوا له 10 أشخاص، دفعوا إلى كل واحد 10 أحاديث ليلقوها على البخاري في المجلس. فاجتمع الناس وانتدب أحدهم فسأل البخاري عن حديث من عشرته، الحديث 10 التي عنده، فقال: لا أعرفه. سأله عن آخر قال: لا أعرفه. وكذلك حتى فرغ من 10، كل حديث يقول: لا أعرفه. فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: فهم الرجل، ومن كان لا يدري قضى على البخاري بالعجز. ثم انتدب آخر ففعل كما فعل الأول والبخاري يقول بعد كل حديث لا أعرفه. ثم قام الثالث إلى أن قام العشرة كلهم وهو لا يزيد على كلمة لا أعرفه. فلما علم أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فكذا والثاني كذا والثالث كذا إلى العشرة. رد كل متن إلى إسناده. ذكروا أنه أتى بالخطأ الذي سئل عنه وأتى بالصواب وحفظ التركيب الذي أراد اختباره به ثم أعاد كل حديث إلى إسناده. فرد كل متن إلى إسناده وفعل بالبقية مثل ذلك فأقر له الناس بالحفظ. قال ابن العنيد ما كنت أظن في الدنيا حلاوة كحلاوة الوزارة أو الرياسة التي أنا فيها حتى شاهدت مذاكرة الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي. كان الطبراني يغلبه بكثرة حفظه وكان الجعابي يغلبه بفطنته حتى ارتفعت أصواتهما إلى أن قال الجعابي عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. فقال هات. فقال حدثنا أبو خليفة أخبرنا سليمان بن أيوب حدث بحله. فقال الطبراني أنا سليمان بن أيوب ومني سمعه أبو خليفة فاسمعه مني عاريا. فخجل الجعابي. قال ابن العنيد فوددت أن الوزارة لم تكن وكنت أنا الطبراني وفرحت كفرحه. فالحفظ له شأن وله مقام. وهمة العلماء الأوائل في هذا كثيرة. قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب كنت أعيد كل درس 100 مرة وإذا كان في المسألة بيت شعر يستشهد به حفظت القصيدة كلها من أجله. يحفظ قصيدة كاملة من أجل بيته واحد لعلو همته رحمه الله. والحفاظ منهم حفاظ على طريقة الفقهاء مثل كأبي جعفر الطحاوي والبيهقي والباجي والقاضي عياض والنووي شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم والحافظ العماد بن كثير. ومنهم حفاظ على طريقة المحدثين وهم معظم الحفاظ. أما بالنسبة لأحكام الحفظ فالحفظ قد يجب في حالة أو في حالات منها ما أحد يذكر. نعم أي نعم، يجب على المصلي أن يقرأ الفاتحة بمذهب جمهور العلم، مذهب الجمهور وجوب قراءة الفاتحة. اشتهر في مذهب الحنفية أنه يجزي ما تيسر من القرآن، فيجب على الإنسان أن يحفظ الفاتحة ويجب عليه أيضا إذا استودع وديعة أن يحفظها، ولا يجوز له أن يتصرف تصرفا على خلاف أمر صاحب الوديعة. لو أمره أن يضعها في المحل الفلاني وجب عليه أن يضعها فيه أو فيما هو أوثق، وإذا حصل منه تعد أو تفريط فإنه يضمن، أما إذا لم يفرط فلا ضمان عليه. بعد هذا ننتقل إلى ما يتعلق بكتب التفسير. سبق معنا أن العناية بالقرآن الكريم مطلوبة، وأول ما يعتني به طالب العلم هذا الكتاب العزيز حفظا وقراءة وتدبرا.
انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.